إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية حول يعني مكروهات الصلاة أو ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى موعدنا مع الفصل السادس بعنوان ما يباح فعله في الصلاة. طيب، قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه الأمور التي هي على سبيل الإباحة وبين السنن السابقة في الأقوال وفي الأفعال؟ ففي الحقيقة أن يعني الأقوال والأفعال التي سبقت على سبيل الاستحباب غالبا ما تكون من جنس الصلاة، وغالبا ما تكون على سبيل التكرار والمداومة في يعني إيه الصلوات عموما، ولكن معظم هذه المباحات إما أنها تكون أصلا خارج جنس الصلاة وليس لها صفة المداومة وصفة أنها يعني من الشيء الراتب في الصلاة، لأنها يعني تحدث قليلا أو نادرا، وربما يعني لا يحتاج إليها المصلي في بعض الأحيان. وهناك تنبيه أيضا في هذه المسألة، أنه ربما يعني يذكر بعض أهل العلم أشياء من هذه التي نص عليها المؤلف حفظه الله على أنها من باب أيضا سنن الصلاة، فواضح المسألة يعني فيها يعني قرب، ويعني حتى ان بعض الأئمة الذين صنفوا في هذه المسائل جعلوا باب الأوامر كله يعني مع بعضه باب ما يفعله المصلي، فيأتون بالواجبات ويأتون بالمستحبات ويأتون يعني المباحات، فالأمر في ذلك قريب. وهذه المسائل يعني وإن وقع النزاع في بعضها فهذا لا يضر المسلم شيئا، وإذا ثبتت السنة فليس لكائن من كان ولا أحد مهما كان مقامه أن يعني ينفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أن يتركها لقول قائل. فبدأ المؤلف تحت هذا العنوان ما يباح فعله في الصلاة. الأمر الأول: حمل الصبيان في الصلاة، واستدل على ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أبي العاص ابن الربيع، ومعلوم أنه يعني كان قد أسر ويعني أرسلت زينب وكانت ما زالت يعني محبوسة في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة رضي الله تعالى عنها فكاكا لزوجها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أخذته العبرة ويعني أمر أصحابه يعني إن رأوا أن يفكوا أسيرها، ورد عليه الصلاة والسلام ما أرسلت من القلادة، ولكنه اشترط عليه أن يرسلها إذا ذهب إلى مكة، وقد وفى للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم أسلم بعد ذلك عام الفتح، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه نكاحه الأول. وأمامة يعني المذكورة في الحديث هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة فاطمة، وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها هي التي أوصت أن يتزوجها علي بعد وفاتها. فقد ذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم إلى جواز حمل الصبي والصبية في الصلاة لهذا الحديث، حتى وإن أدى ذلك إلى بعض يعني ترك إلى ترك بعض المستحبات، كوضع اليدين على الصدر أو وضع اليدين على الركبتين، لأن الإنسان إذا حمل الصبي فلا بد أن يمسكه وفي حال القيام وكذلك في حال الركوع ما يستطيع أن يضع يديه على ركبتيه. وذهب الإمام مالك وبعض أهل العلم إلى تأول هذا الحديث من وجوه، فنقل عنهم أن ذلك يختص بالنافلة، وهذا مردود لأن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان في صلاة الظهر أو صلاة العصر. وأيضا نقل عن الإمام مالك أن ذلك منسوخ، ومعلوم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقد أطال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم بالرد على المالكية وعلى الإمام الخطابي ومن نحوهم في يعني تأول هذا الحديث والمنع من حمل الصبيان في الصلاة. وطبعا يعني قد يفهم يعني إنسان من هذا الأمر سنية واستحباب حمل الصبيان في الصلاة، وهذا طبعا يعني يعني فهم لا يكون منضبطا أبدا، ولكن هذا من باب المباحات. فإذا يعني ذهب الإمام إلى الصلاة لا سيما إذا كان الإمام الراتب وتعلق به ابنه الصغير أو بنته وخاف عليه يعني إن تركه أن يخرج خارج المسجد أو أن يبكي فيضطر إلى يعني الانتهاء سريعا من الصلاة، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويحمل هذه الصبية أو هذا الصبي. وهناك حكم عظيمة من هذا الأمر، فهذا يدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأولاد الصغار وشدة شفقته عليه الصلاة والسلام عليه، وهذا أيضا رد عملي منه صلى الله عليه وسلم على جفاء الأعراب الذين كانوا يعتبرون من تمام الرجولة ألا يرق الرجل لأولاده الصغار، يعني دي منقصة في الرجل الكبير أن يبقى عنده شفقة ولين ورحمة على أولاده. ولذلك لما رأى الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أولاد بناته فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. فقال له: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ فهذا رد قولي وهذا بيان عملي منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على جفاء هؤلاء الأعراب ومن نحوهم ممن يعني لا يشفقون ولا يرحمون هؤلاء الصغار، وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فهذا أمر مباح وحمل الصبيان في الصلاة، وهذا طبعا لا يختص بيعني صلاة الجماعة، فقد يحمل الرجل ولده أيضا في صلاة النفل. فإذا ثبت أنه يحمل في صلاة الفريضة فمن باب أولى إن يحمل في صلاة النافلة. أيضا من المباحات قتل الحية والعقرب في الصلاة. استدل المؤلف على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والحديث حديث يعني صحيح، وهذا لفظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، ولفظ الإمام الترمذي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين. وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه جمع غفير من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فيعني كثير من أهل العلم حملوا هذا الأمر على الإباحة، لأن ليس بلازم كلما الإنسان صلي يعني صلى أن تأتي الحية يعني أمامه وهو يصلي، أو أن يأتي العقرب ومن كان على هذه الشكل، فهذا أمر نادر الحدوث أصلا، وقد لا يحدث ولا يراه الإنسان طوال عمره يعني إيه وهو يصلي. فالأسودان هي تثنية لأسود، ويطلق على الحية والعقرب، وهذا من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود من الحيوانات في الأصل إلا الحية. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقرب مع إيه؟ مع الحية على كلام العرب. ويستحب قتلهما مهما كان اللون إذا كان بهذه الصفة، يعني ليس المقصود فقط الحيات السود أو العقارب السود، أما الحمر والخضر وغيرها من هذه الألوان فلا تقتل. لا، ليست علة القتل معلقة بالإيه بال يعني السواد، وإنما هي معلقة بصفة هذا الإيه الحيوان، سواء كان الحية أو الإيه أو العقرب. طبعا في الحديث مشروعية قتل كل مؤذن من الهوام وعندها وغيرها في الصلاة وخارجها، فإذا استحب قتل هذه الفواسق في الصلاة فقتلها يعني في خارج الصلاة أولى. وأيضا مما يؤخذ من الحديث أنه قد اغتفرت الحركة اليسيرة في الصلاة، فلا تبطلها ولا تنقص من ثوابها، ولو لم تكن من مصلحة الصلاة، لأن قتل الحية والعقرب في داخل الصلاة ليس من مصلحة الصلاة، ولا هو أصلا من إيه من جنس الإيه الصلاة، ولكن اغتفرت يعني هذه الحركة لما يترتب عليها من إيه من المصلحة ومبادرة الفرصة. فربما إذا يعني ظل الإنسان حتى ينتهي من صلاته تذهب هذه الحية فتختبئ في مكان ثم تخرج على الإنسان وهو نائم، أو العقرب أو إيه أو ما إلى ذلك. والعقرب أشد في يعني الفتك بالإنسان من إيه من الحية، فقد تمر الحية ولا تلدغ الإنسان، لكن العقرب بمجرد أن يلامس يعني بشر يعني بشرة إنسان لابد في التو والحال أن إيه أن يمارس هوايته المفضلة، ويموت كثير من الناس لا سيما في الصحاري وغيرها من أثر يعني لدغ العقرب. والعلماء يعني ذكروا بعض الأشياء مما قاسوه على هذا الأمر كالزنابير وغيرها من كل مؤذن يؤذي بني آدم، قالوا بأنه فيه نفس العلة المذكورة في الإيه في الحية وفي العقرب. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنة: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والنشبان وغيره، وهذا هذه أنواع من الحشرات المؤذية لبني آدم. وأيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب والفارة اللي هي الفأرة والعقرب والحدية اللي هي الحداية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا، وفي الصلاة إيه أيضا، فمعروف أن هذه الخمسة تقتل في الحل والإيه والحرم، وعلى ذلك كثير من الروايات، وهذه الرواية ثابتة عند الإمام مسلم أنها أيضا تقتل في الإيه في الصلاة. فهذا مما يؤيد فهم أهل العلم الذين طردوا هذه العلة في كل ما كان مؤذن لإيه لابن آدم مما هو على شاكلة المنصوص عليهم. وهذا رأي جماهير أهل العلم كما نقل ذلك الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وكما يعني نقله الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه بعد أن ذكر هذا الحديث، قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، فالقول والقول الأول أصح، هذا هو كلام الإمام الترمذي رحمه الله. فإبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى كان يكره أن يقتل المصلي الحية والعقرب في الإيه في الصلاة، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما إن في الصلاة إيه لشغلا. ولكن هذا نص عام وهذا إيه مخصوص، فينبغي حمل هذا العام على هذا الخاص. فيعني نعم في الصلاة لشغلا، هذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام، ويستثنى منه ما نص أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من قتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذه الإيه الثلاثة الأخرى التي ورد ذكرها في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقل عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها، ولكن هذا أيضا لا يسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إيه لم يقل يعني اقتلوا الأسودين إذا إيه إذا يعني تعرض لكم في الصلاة، ولكنه أطلق الأمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينبغي أن يظل الأمر على عموم قوله عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا مما يباح فعله في الصلاة، ولعلنا نرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين، ويعني في ألفاظ أبي داود والترمذي وغيرهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر مما يباح في الصلاة، وأن الإنسان لو مرت أمامه الحية أو العقرب فلم يقتلها فإنه ليس بإيه بملوم، ولا يكون قد ترك الإيه السنة، وإنما هو ترك الإيه الشيء الذي كان يباح له أن يفعله. أيضا ذكر المؤلف مما يباح فعله في الصلاة، قال يرد المصلي السلام بالإشارة على من سلم عليه. استدل على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، وبسط إيه كفه. وفي رواية أبي داود وبسط جعفر بن عون أحد رواة الحديث كفه وجعل بطنه إلى أسفل وظاهره إليه إلى فوق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم إيه هكذا في الرد على من سلم عليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأيضا استدل المؤلف بما رواه جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لحاجة، قال ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي، فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة. قال المؤلف وهو حديث صحيح، كلمة فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة، لعل هذا يعني نقل نقله المؤلف عن أحد من أهل العلم، أو هو فهمه يعني اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمة ليست له عليه الصلاة والسلام ولا عن راوي الحديث الأعلى جابر رضي الله تعالى عنه. وكان قصة هذا الحديث في سيره عليه الصلاة والسلام إلى غزو بني المصطلق اللي هم قوم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام على البعير كما في رواية الإمام مسلم. فهذه الكلمة المؤلف لعله نقلها عن أحد من أهل العلم، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في باقي الحديث: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي، إلا أني كنت أصلي. وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد، أنه يستحب رد السلام من المصلي بالإشارة لحديث ابن عمر. وقد كان بعض أهل العلم من الأحناف وغيرهم يرون كراهة السلام على المصلي أصلا، ولكن لا يثبت في ذلك أمر. والصواب يعني أنه بعد يعني نسخ الكلام في الصلاة، لأن إلقاء السلام على المصلي ورد المصلي بالكلام كان في أول في أول التشريع، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، فأمر الصحابة بالسكوت. وكان من ذهب إلى بلاد الحبشة حينما أتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه الصلاة والسلام عليه، فكان يحزن حتى يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أمرنا بالسكوت في الصلاة، فكان بعد ذلك يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام على من على من ألقى عليه السلام وهو في الصلاة. فهذا مذهب جمهور أهل العلماء ويعني أهل العلم، ولا حرج أبدا في أن يسلم الإنسان على المصلي فيرد عليه السلام. لكن يعني معظم يعني الروايات يعني أتت في يعني صلاة النافلة، فمن يرى أنه لا فرق بين النافلة والفريضة فلا حرج عليه في عموم الأمر النبوي، ومن رأى أن الفريضة يعني يعمها قوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، وأن الأحاديث التي وردت معظمها أو أغلبها في يعني إن لم يكن كلها في صلاة النافلة، فيكون الأمر على السعة في النافلة، والله تعالى أعلم. أيضا مما ذكره المؤلف فيما يباح فعله في الصلاة: البكاء والأنين. والبكاء يكون يعني بصوت، والأنين يكون بكاء داخلي من غير من غير صوت. استدل على ذلك بحديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. والمرجل هو القدر، هو الإيه؟ القدر. والأزيز هو صوت القدر إذا غلي ما بداخله من الطعام أو الإيه؟ أو الشراب. فاضطراب القدر حينما يعني يحمى تحته بالنار يعني يحدث للقدر اضطراب واهتزاز، فكان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من بكائه عليه الصلاة والسلام يعني في صلاته. والبكاء في الصلاة إن كان من خوف الله تعالى أو من ذكر عذابه سبحانه فهذا ممدوح وهذا يثاب عليه المصلي، لأنه علامة على خشوع العبد ويعني رقيه في الصلاة ويعني طلبه لكمالها، بشرط أن يخلص الإنسان وأن يحذر من الرياء ويعني أن يحاول جاهدا أن يتكتم هذا البكاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كان بحضرة الناس صيانة لقلبه. والحديث الذي ذكره المؤلف يدل على ذلك، أي على إباحة البكاء في الصلاة. ويعني هناك أدلة أخرى على هذا الأمر، منها يعني ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. ورواه كذلك أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان. وأيضا مما يدل على إباحة هذا الأمر في الصلاة حديث: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رواه البخاري وغيره. وفيه أن عائشة اعتذرت للرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. فكأنها تعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحلله من الإيه؟ من يعني إمامة الصحابة في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فالإيه؟ فليصلي، مروه فيصلي أو فليصلي. فيعني لم يجعل ذلك يعني مانعا للرسول صلى الله عليه وسلم من تولية أبي بكر لأن يؤم في الصلاة. ويعني حتى أن بعض الروايات قالت عائشة: إن الناس لا يتبينون قراءته من إيه؟ من كثرة إيه؟ بكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا علق البخاري في صحيحه، ومعنى كلمة علق البخاري يعني أحيانا يقول لك وهذا يعني علقه الإمام البخاري، إن يعني إن الإمام البخاري لا يذكر سنده كاملا إلى من علق إليه الحديث. فمعروف أن الإمام البخاري جامعه هو الجامع المسند الذي يتصل إسناده من الإمام البخاري إلى من روى عنه، سواء كان الحديث موقوف على صحابي أو على أثر على تابعي أو مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بيسوق السند. فأحيانا الإمام البخاري لا يكون الحديث على شرطه فيقول مثلا وقال ابن عباس، أو يذكر مثلا وقال عكرمة عن ابن عباس، فلا يسوق الإمام البخاري سنده إلى من إيه؟ إلى من علق عليه. وطبعا الحديث المعلق العلماء أهل الحديث يجعلونه من الحديث الإيه؟ الضعيف الذي لا يثبت، لأن الإنسان لا يرقى إلى السطح من غير إيه؟ من غير سلم. ويعني معلوم قول عبد الله بن مبارك وغيره: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في دين الله تبارك وتعالى. وسمع الإمام الزهري بن أبي فروة وهو يحدث قال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تأتي بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة، فينكر عليها أنه كان إيه؟ يحدث من غير الإيه؟ الإسناد. فهذه بركة لهذه الأمة، وجود الأحاديث بأسندها المعروفة حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحديث المعلق في الأصل هو حديث ضعيف، إلا ما كان في صحيح الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم. فهناك كتاب ماتع للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى اسمه تغليق التعليق. فيعني تغليق التعليق أنه بدأ الحافظ ابن حجر يبحث بأسانيد من شيوخه فيصل هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري معلقا، وقد أفلح في معظم الأحاديث إلا حديثين أو إيه أو ثلاثة لم يجد لها أسانيد موصولة من إيه من طريق شيوخه. فالعلماء استثنوا من ضعف الحديث المعلق ما رواه الإمام البخاري بصيغة الإيه؟ الجزم. وأما ما ذكره بصيغة التمريض أو التضعيف قيل أو ذكر أو كذا فهذا بينظر فيه، فإن وجدوا له متابعة أو ما إلى ذلك يعني رفعوه بها، وإلا فلا يحكمون له بالصحة، لأنه ليس على شرط الإمام البخاري وهو أنه يسند الأحاديث. فالإمام البخاري علق في صحيحه مجزوما عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبيذكر عبد الله بن شداد رحمه الله تبارك وتعالى أنه صلى خلف عمر وكان في آخر الصفوف، فسمع نشيجه وهو البكاء يعني مع ظهور أثر البكاء في أنف الإنسان، فكون أنه وهو في آخر الصفوف يسمع نشيج عمر هذا يدل على علو صوته رضي الله تعالى عنه بالبكاء. ويعني من أراد وقد عنون الإمام البخاري فوق هذا الأثر بقوله: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. ومن أراد أن يستزيد في هذا الباب وهو باب يعني مطلوب لنا جميعا يعني يراجع كتاب الإمام ابن القيم، وقد عقد يعني فصلا هو ليس بالطويل ولكن فيه متعة، فقد جمع فيه كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هديه في البكاء وأنواع البكاء، لعله أن ترق قلوبنا وتدمع أعيننا يوما ما. وهناك رسالة لطيفة لأخينا في الله الشيخ مجدي قاسم سماها: أخذ العبرة من ظرف الرسول صلى الله عليه وسلم للعبرة، فلتراجع أيضا في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 183 إلى 185. الإمام ابن القيم عقد فصل بعنوان يعني هديه صلى الله عليه وسلم في ضحكه وبكائه عليه الصلاة والسلام. والأمر الخامس مما يباح فعله في الصلاة: تسبيح الرجال وتصفيق النساء لمن نابه أمر وهو في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد الإمام مسلم في رواية: في الصلاة، حتى يعني يكون التقييد بالتسبيح والتصفيق لمن نابه أمر أن يكون في الصلاة. ذهب الإمام مالك يعني بتفصيل عنده، والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو يوسف والأوزاعي وغيرهم إلى ما دل عليه الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه متى قصد بالذكر جوابا بطلت صلاته، يعني اللي هيذكر التسبيح على سبيل الجواب هذا تبطل صلاته. أما إذا قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل الصلاة، يعني واحد ينادي فهو يسبح ليعلم من ينادي بأنه يعني في الصلاة، فهذا لا تبطل صلاته على التفصيل الموجود عند الإمام أبي حنيفة. وحملوا الحديث على هذا الأمر. وذهب الإمام مالك إلى تسوية المرأة والرجل بالتسبيح، وحرم التصفيق على الرجال والنساء، مستدلا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وقال إن هذا عام في حق الرجال والنساء. وتأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك على جهة الذم، قال ذلك على جهة الذم، إنما التسبيق للنساء ولم يقله على سبيل الإيه؟ الإباحة. فهذا هو رأي الإمام مالك، وذاك رأي الإمام أبي حنيفة، وجمهور أهل العلم يعني عملوا بالظاهر الحديث، وجعلوا يعني إذا ناب المصلي الرجل شيء في صلاته أن يسبح، وإذا ناب المرأة شيء في صلاتها فالإيه؟ فلتصفق. فكيف تصفق المرأة؟ قال الإمام النووي رحمه الله في وصف تصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة: تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. يبقى بطن الكف اليمين على إيه؟ على ظهر الإيه؟ الكف الإيه؟ الأيسر. قال: ولا تضرب كف على بطن كف، اللي هو يعني تضع بطنين الكفين على بعضهما البعض، على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته للإيه؟ للصلاة، لمنافاته للصلاة. راجع هذا الكلام للإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم الجزء الرابع صفحة 145. في الحقيقة أن رأي الإمام مالك يعني حتى بعض الأئمة المالكية ممن ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك لم يوافقوا الإمام مالك على هذا الكلام، ومن أشهرهم الإمام القرطبي صاحب التفسير رحمه الله، وهو مالكي المذهب طبعا، قال في هذه المسألة: وقول الجمهور هو الصحيح خبرا ونظرا. خبرا وإيه؟ ونظرا، يعني من ناحية الخبر فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التفصيل، ومن قال بأن هذا يعني على يعني جهة الذم، هذا فهمه الإمام مالك ولم يستدل عليه بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ناحية النظر فيعني إيه؟ هناك فرق بين يعني فعل المرأة وفعل الرجل في الصلاة، وأما هذه التسوية فيعني لا يعني 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 تؤخذ من حديث واحد ويترك الحديث الذي بين وفصل هذا العموم الموجود في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: من نابه شيء في صلاته إيه؟ فليسبح. لأن هذه الرواية الأخرى مبينة ومفصلة لما أجمل في هذا الحديث. فهذا يعني مما يباح فعله، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الأمر على السنية، وأن من السنة أن يسبح الرجال وأن تصفق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. لكن احنا ذكرنا أن هذا ليس من جنس الصلاة، إنما هو داعي يدعو الإنسان إذا نابه شيء، يعني طرأ طارئ عليه وهو إيه؟ وهو يصلي. الأمر السادس: يدفع المصلي المار بين يديه بلطف، فإن لم يندفع دفعه بشدة. وتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يباح فعله الفتح في القراءة على الإمام. عن المسور ابن يزيد المالكي، والمالكي نسبة إلى بطن من بطون قبيلة بني أسد ابن خزيمة، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال: فهل ذكرتنيها؟ قال المؤلف: وهو حديث حسن. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود، ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند لأبيه الإمام أحمد، عن يحيى الكاهلي، عن المسور ابن يزيد الأسدي المالكي. ويحيى هذا هو يحيى بن كثير الكاهلي الأسدي، سئل عنه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فقال شيخ، وضعفه الإمام النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولينه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب رحمك الله. وهذه الطريق وحدها لا تنتهض لدرجة الحسن، والصواب أنه حسن بشواهده، وهكذا حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: واختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان به بأسا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن مسعود الكراهة في ذلك، وكرهه الشعبي، وكان الثوري يكرهه، وكذا يعني قال الإمام أبو حنيف. ولكن يعني هذا الحديث والحديث الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: هي مكتوبة لأبي، يعني ممكن يعني تمر على القارئ فيظن ان هو ايه، ان قال لأبي اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه قال لايه؟ لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة أن تفتح علي، يبقى فما منعك أن تفتح علي، وقال بأن سنده يعني صحيح، وهو عند ابن حبان كما ذكر ذلك صاحب عون المعبود بهذه الزيادة. وهناك حديث ضعيف رواه الإمام أبو داود وغيره، وقوله: يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، فيه الحارث ابن عبد الله الكوفي الأعور الكذاب. وأيضا يعني فهذه يعني أمر مما يباح في الصلاة، لأن الأصل أن الإمام لا يخطئ، وأنه إذا نسى آية يعني إيه يعني يباح لمن خلفه أن يفتح عليه، أو يعني على قول بعض أهل العلم أنه يسن للمأموم أن يفتح عليه، وليس في كل حال يفتح المأموم على الإمام، فربما الإمام بيطيل بين الإيه بين القراءة، يعني يترك فرصة حتى يأخذ أنفاسه، لا سيما إذا كان كبير السن يحتاج إلى هذا الأمر، أو أنه يريد أن يردد آية يعني يرزق الخشوع بترديدها، أو يعني إذا أخطأ من الخطأ اليسير الذي لا يحرف معنى الإيه معنى الكلام، فالأولى أيضا ألا يرد الإمام في هذه الحالة، إنما يرد إذا وقف ولا يستطيع أن يكمل، أو إذا أخطأ يعني الخطأ الذي يحيل المعنى عن إيه عن يعني مكانه. ف يعني هكذا ذكر كثير من أهل العلم في مسألة الفتح على الإمام. وأيضا مما يباح فعله في الصلاة المشي اليسير للحاجة. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. والحديث حديث حسن. وهذا طبعا يعني اشترط فيه ألا يعني يتحول الإنسان عن الإيه عن القبلة، وإنما يعني هي وصفت أن الباب في القبلة، فإذا تحرك الإنسان لفتح الباب وهو في قبلته فلا حرج عليه في هذه الحالة. يعني إذا كان التأخر أيضا فإنه يظل مستقبلا للقبلة، أما إذا كان ذات اليمين ولن يستطيع الفتح إلا بأن يتحول فها هنا يعني المنع أولى، لأنه يكون خارج عن الصفة التي يعني فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون قد تحول عن القبلة، ومعروف أن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أيضا ذكر مما يباح فعله في الصلاة غمز رجل النائم، فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس بها أو ليس فيها مصابيح. والحديث متفق عليه. وأيضا مما يباح فعله في الصلاة إذا دعت الحاجة إليه البساط في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه، قد تكلمنا أيضا عن هذه المسألة في المرة الماضية. وأيضا الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة، فعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. أيضا مما يضاف إلى ما ذكره المؤلف يعني خلع النعل أو ما أشبهه في الصلاة للحاجة إذا دعت الحاجة إلى خلعه. يعني مثلا ممكن الإنسان وهو بيصلي لابس مثلا جاكيت أو أي شيء وحاسس بالحرارة وضيق، ويعني ممكن هو يخلعه وهو في صلاته، أو أيضا خلع النعل للحاجة، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أتاه جبريل فأخبره أن به أذى فخلعه عليه الصلاة والسلام، فظن الصحابة أن يعني قد حدث أمر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلع النعال في الصلاة، فخلعوا نعالهم، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني قد أتاه جبريل فأخبره أن بهما أذى. أيضا يجوز ويباح للمأموم أن يرفع رأسه من السجود إذا أطال الإمام السجود بشكل يعني غير معتاد. يعني لو أنت متعود أنك بتصلي وراء إمام فمتعود أن هم 4 تسبيحات أو 5 أو 7 أو 10، عارف يعني أنت مقدار التسبيح العادي بتاعه، ففوجئت أن سبحت 20-30 تسبيحة والإمام لم يرفع رأسه. فيجوز في هذه الحالة ويباح للمأموم أن يرفع رأسه لينظر، ربما الإمام يعني مات، وربما يكون قد أغمي عليه، وربما يكون قد نابه شيء منعه من القيام. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن شداد عن أبيه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل الحسن أو الحسين في صلاته، فسجد صلى الله عليه وسلم وأطال السجود حتى ظن الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض، فرفع شداد رضي الله تعالى عنه رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ما زال ساجدا، فنزل تاني وأكمل السجود، وبعدين أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما كان، يعني قال له: ظن أنك قبضت يا رسول الله أو أنه يأتيك الوحي؟ قال: ما كان من ذلك شيء، وإنما ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا يعني حدث مثل هذا الأمر يباح للمأموم أن يرفع رأسه من السجود لينظر حال الايه الامام وسبب تاخر هذا الغير معتاد. ايضا يعني يمكن الانسان ان يحمد الله تبارك وتعالى اذا حدث له امر يعني سار، لا سيما اذا كان من امر الاخره، كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه حينما امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكمل الصلاه بعد ان تاخر صلى الله عليه وسلم في حديث اصلاح بين بني عمرو بن عوف. أيضا يعني مسألة النحنحة في الصلاة، بعض الفقهاء يقولون بأن الإنسان إذا تنحنح مرتين ثم تنحنح الثالثة تبطل صلاته، وقالوا أيضا بمسألة الحركات في الصلاة، إذا تحرك المصلي أكثر من ثلاث حركات تبطل صلاته، وهذا الكلام ليس عليه دليل، فالنحنحة ليست من الكلام، وإذا احتاج الإنسان عليها فلا حرج في هذا الأمر. أيضا يعني جوز كثير من أهل العلم النظر في المصحف أثناء الصلاة في صلاة النافلة خصوصا، واستدلوا بأثر عائشة وأنه يعني غلامها ذكوان كان يأمها في الصلاة، صلاة التراويح من المصحف. أيضا مما يباح فعله السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر كشدة الحر أو ما إلى ذلك، وهناك يعني الحديث في البخاري وغيره بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الأمر. هذا الأمر ما ليس فيه مشكلة إن شاء الله. أيضا يعني إحنا معلش يعني ماشيين بنوع من البطء، ونود إن إحنا يعني نسرع قليلا في الكتاب، والإخوة يعني يأبون إلا التفصيل والتفصيل الموسع، فإحنا الإخوة يسمحونا في الاقتصار على الأدلة وذكر طرف يسير من خلاف أهل العلم، وإلا في أخواننا يعني باب المباحات الصلاة ده إذا كان فيها 10 نقاط لو فصلنا الأقوال فيها ممكن كل واحدة تاخد درس كامل أو 2 عشان تجمع كلام أهل العلم والتفصيلات الدقيقة يعني التي ذكرها الفقهاء. فإحنا يعني نفسنا نكسر هذه السنة الراتبة عند الإخوة الكرام، وهي أنهم لا يكملون كتابا أبدا بدأوه، فنفسنا ربنا يكرمنا ويكون الخروج من هذا الأمر يعني بهذا الكتاب أن احنا ننتهي من كتاب فقه ميسر. ولابد للأخ الحاضر أن يكون عنده يعني وقت لأن يطالع هذا الكلام الذي ذكرناه، ثم يتابع يعني الكلام الذي يتيسر له في الكتب التي يعني تناولت هذا الموضوع، يراجع أي كتاب أو 2 يبقوا معاه عمدة فيما نذكره، بحيث أن تزداد ثروته الفقهية وتثبت عنده المعلومات التي سمعها، ويعني إذا ظهرت إشكالات يبقى يسأل عنها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني الإخوة يسامحون على الاختصار شيئا ما، لأن التفصيل هذا لا منتهى له، والفقه المقارن بابه واسع وطويل، ويعني المسائل الخلافية كما تعلمون في الفقه كثيرة، فليعذرنا الإخوة الحضور. المنع منه اولى اللي هو ايه
اللي ابتعد عن القبلة،
ها
المنع منه اولى ما في الحديث اللي هو اللي هو شكل اللي اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم الله من وراءه فهو اشار اليه تتغير عن القبلة. وحديث ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين القوم فاتى فصفق الناس وفي ذلك يلتفت ولكن التفت.
ماشي، دي حاجة تعتبر داخل الصلاة، واخد بالك، لكن احنا بنتكلم دلوقتي حاجة خارج الصلاة، يعني باب بيطرق الوقت ده من جنس الصلاة ولا من خارج الصلاة؟
اللي هو التحرك
ما هو الدليل اللي انت بتستدل به دلوقتي مش من جنس الصلاة، مش من جنس ما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه، لان هو ده ابو بكر بيصلي وفوجئ لقى المسجد بيرتج من التصفيق ومن الايه ومن التسبيح، فده امر يعني داخل الصلاة الان. الامام وكان اصلا في وصف ابو بكر انه لا يلتفت في الصلاة، فلما وجد ان المسجد كل ما بينتظر لعلهم يسكتون لا يسكتون، فاضطر الى الايه الى الالتفات. ولا يشترط في التفات ابي بكر ان يكون التفت بجسده، فخد بالك، لان ممكن الانسان يلتفت بايه براسه، وده الاصل في الالتفات، الا اذا كان هناك نص انه ايه استدار، فخد بالك. فها هنا يبقى يعني ايه لا مناص من القول بأنه قد التفت عن الايه عن القبلة. فالصواب والله تعالى أعلم، والذي أفهم من هذا الحديث أنه التفت برأسه، ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمكث فتأخر وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنقول أن يعني استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لكن طبعا هناك التفصيل في صلاة النافلة الأمر بيبقى فيها على السعة غير الايه غير الفريضة. فمعروف ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيثما ايه توجهت، وهذا ثابت. نعم، حديث ذو اليدين هذا عذر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فالصحابة الذين يعني تكلموا كانوا يعتقدون، لأن ما زال التشريع موجود ويزاد أشياء وتنسخ أشياء، أن الصلاة قد اقتصرت، بدليل أن هو لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم إيه أم نسيت، وهذا عذر وهذا إيه وهذا عذر، يعني النسخ إذا ورد فهذا عذر. وحتى مسألة نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم لآية، إن الصحابي قال ظننت أنها نسخت يا رسول الله. لا التفت، ما هو الرسول نسي. أيوه.
فقال حق ما يقول الذين. نعم. فإذا التفت هنا، هل التفت أخرج عن دائرة قبل الصلاة؟
لا، إذا نسى الإمام مثل ما نسى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين في الثلاثية أو ثلاثة في الرباعية، فهذا لا إيه لا حرج عليه، لأنه معذور حتى وإن ترك القبلة، لأنه يظن أنه قد انتهى من الصلاة ويجبره سجود السهو كما حد. لكن هذا ليس دليل في محل الإيه محل النزاع. فاحنا بنقول لو في صلاة النافلة الأمر فيها على الساعة حتى لو توجهت إلى إيه؟ إلى غير القبلة. أما في صلاة الفريضة فأنت تحتاج إلى دليل يعني فيه نص بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني إيه التفت عليه الصلاة والسلام بجسده حتى يكون غير مستقبل للقبلة، إلا على قول من يقول بأن ما يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في النافلة فيعني ايه يعني يكون لازما في صلاة الفريضة، وهذه مسألة فيها نزاع وأخذ وجذب بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. يعني أخي بيسأل بيقول إن احنا عاوزين تبين لنا وتوضح لنا كيف يكون مشي المصلي في الصلاة، فهل إذا مشى يمينا أو يسارا ووجهه متجه إلى القبلة فهل ذلك يبطل الصلاة؟ طبعا هو لو مشى وهو مستقبل القبلة من غير حاجة تبطل الصلاة، لأن دي حركة خارج الصلاة. فإذا لم يحتاج المصلي في الأصل إلى هذا الأمر، فقاعد يتمشى كده شوية ويتمشى شمال شوية، هذا الصحيح أن صلاته لا تصح في هذه الحال. أما إذا كان لحاجته كما فعل يعني أبو بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه حينما كان في الغزو، و كانت يعني معه دابته، فكان يمسك إيه لجامه وهو يصلي، فالدابة بتذهب يعني يمينا فيتأخر معها، تذهب يسارا فيتأخر إيه معه. فرأى ذلك بعض الناس يعني في الجيش، وكان بعضهم ينتحل مذهب الخوارج، فسبه بعض هؤلاء وانظروا إلى هذا الشيخ الكذا، وذكر يعني كلمة قبيحة. فلما انتهى من صلاته رضي الله تعالى عنه قال: لقد يعني صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم فما كنت أرى يعني منه مثل ما تشددون علي، وإن بيتي بعيد، وخشيت إذا انطلقت راحلتي ألا أصل إليه إلى أهلي. فهذا لحاجة المصلي أو لفتح باب أو يعني لحاجة. ممكن لو مثلا واحد بيتصل على الهاتف وأنت تنتظر يعني منه أمر ضروري وأنت في صلاة النافلة، لا بأس أبدا أنك ممكن إذا كان الهاتف أمامك أن ترفع يعني سماعة التلفون بحيث يعلم أنك في صلاة فإيه فينتظر، أو مثل هذه الأشياء. أما أن يتحرك المصلي من غير داع ولا حاجة فهذا أمر طبعا ممكن هو يبطل صلاة العبد، لا سيما صلاة الفريضة. والأمر في النافلة يقولنا على الساعة، بعض الساعة دون الإيه دون الفريضة، يعني الإنسان لا يلجأ إلى مثل هذه الأمور إلا إذا احتاج إليها حاجة ماسة في صلاة الفريضة، والله تعالى أعلم. انت كنت في السعوديه عم الشيخ ابراهيم وكنت بتشوف الحاجات الحلوه هناك، يطلع الساعه ويطلع النوته ويشوف الفلوس اللي في جيبه. اذا نسي الامام ايه من سوره الفاتحه يعني واجب على المامومين ان يذكروه بهذه الايه، لكنه معذور فتصح صلاته في هذه الحال. أخي بيسأل عن الدم وحكمه، احنا خلاص يعني ايه يرجع للكتاب. يحيى بن كثير أخي بيسأل هل هو صاحب القراءة المشهورة؟ لا، ليس هو صاحب القراءة المشهور. حديث جابر: فصلينا بصلاته قعودا، كيف سقطت فرضية القيام هنا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ودي مسألة إن شاء الله ستأتي معنا في يعني صلاة الجماعة ومتابعة الإمام. في بعض الأحيان والإمام يقرأ في الميكروفون يحدث بعض الأعطال للصوت، فهل لي أن أصلح الجهاز إذا كان في اتجاه القبلة أم ماذا أفعل؟ مع العلم أن هذا الصوت قد ممكن في هذه الحالة فعلا يعني العلماء نصوا ان اذا قام حريق مثلا في قبلة الانسان او في مكان قريب، او غريق سيغرق، او غلام مثلا اعمى او كذا سيقع في بئر، ان الانسان ممكن يتقدم او يتأخر لإيه؟ لانقاذه. وقاسوا هذا الامر على ايه؟ على الحية والعقرب. فاذا حدث تشويش شديد للصوت او انقطاع وهناك ناس بتصلي مثلا في الدور الأسفل أو الأعلى، فلا حرج على الإنسان إذا كان أمامه أن يصلحه. وأما إذا تعذر ذلك فتطوع وخرج من الصلاة وأصلح، فينوي بنية جديدة، والله عز وجل يأجره على ذلك. هل يجوز حمل المصحف لإمام اللي يحفظ في صلاة التراويح، وهل يجوز حمله في صلاة الفرض؟ يعني هذا رأي كثير من أهل العلم، إن لا حرج في يعني القراءة من المصحف، واستدلوا بأثر عائشة وبعض الآثار الأخرى، وليس هناك مانع من هذا الأمر في صلاة النافلة، وإن كان طبعا الأولى الإنسان أن يقرأ مما يحفظ سواء في الفريضة أو في النافلة. لا، المأموم لا يتابع الإمام، إنما يتابعه سماعا فقط. لا، لا في الفريضة لا الإمام يمسك ولا المأموم. ما معنى أن يدخل المسلم عن يساره في الصلاة عند وسوسة الشيطان، وهل هذا في الصلاة عموما أم أخصوص بصلاة النافلة؟ هذا عموما في الصلاة سواء في الفريضة أو النافلة، إذا وجد الإنسان خنزب هذا الملعون يعني الذي يشوش على الناس صلاتهم ويجعلهم لا يدرون كم يصلون، إن الإنسان إذا يعني أحسه أن يتفل عن يساره ثلاثا، والتفل هو دون يعني إخراج البصاق، وإنما يكون بريق بسيط ثم يستعيذ بالله تبارك وتعالى، وإذا كان يقرأ يقطع القراءة حتى يفعل ذلك كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صيغة الجزم عند الإمام البخاري في الحديث، فما هي هذه الصيغة اللي هي ايه صيغة الجزم؟ الأخ صاحب السؤال عاوز يقول ايه؟ الجزم ان هو يعني في الحديث المعلق ان الإمام البخاري يقول مثلا قال فلان، خد بالك يعني ايه، بيبقى نسبة صحيحة ليس فيها، لان في صيغ بتبقى صريحة قال او حدث او حدثنا، دي صيغ ايه؟ صيغ صريحة. او ذكر، لكن اللي بيبقى فيها نوع من التمريض هذه هي التي ايه يعني يحاول اهل العلم البحث فيها والنظر في ايه في أسانيدها والتفتيش على طرق ومتابعات لها، كان يقول ذكر عن ابن عباس أو روي عن ابن عباس أو قيل عن ابن عباس أو ما إلى ذلك، فهذا كله مما لم يجزم به الإمام البخاري إلى إيه؟ إلى قائله، والله تعالى أعلم. نعم نعم، ده رأي جمهور أهل العلم إن ما كان معلقا عند الإمام البخاري مجزوما إلى قائله فهو صحيح عند الإمام البخاري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.